وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. قبل أن نتكلم على هذا نستنبط من الفوائد ما شاء الله مما قبل من قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أولا في هذه الآية من الفوائد أن القرآن كلام لقوله يقص والقصص قول، فالقرآن إذن قول. ومعلوم أن القرآن نزل من الله فيكون قولا لله سبحانه وتعالى كما يدل على ذلك سياق الآيات إن ربك يقضي بينهم بحكمه بهذا القول الذي قص عليه. الفائدة الثانية أنه يجوز أن يخص طائفة ممن يخاطبون من أجل إقامة الحجة عليهم، فإن القرآن يخص على بني إسرائيل وغيره، لكن بني إسرائيل اعتنى بهم هنا لأن الموضوع فيما يتعلق بهم. الفائدة الثالثة أنه ينبغي أن يعتنى بما هو أهم أو بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه، مثل قوله أكثر الذي هم فيه يختلفون ولم يقص عليه جميع ما يختلفون فيه، لأن مما اختلفوا فيه ما لا فائدة من ذكره أو ما لا داعي لذكره. وهذه مسألة ينبغي الإنسان أن يعتني بها لأن يقتصر على المهم أو الأهم وأن يدع ما لا فائدة منه، لأنه إضاعة للوقت وتطويل للكلام بلا فائدة. ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير يختلفون ما يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحد، تجده مثلا يذكر الخلاف عن مجاهد ومقاتل وعلقمة وابن مسعود بن عباس، والاختلاف بينهم إنما هو في التعبير فقط. فمثلا وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه، يقول قال بعض العلماء قضى بمعنى وصى، وبعضهم يقول بمعنى عهد، وبعضهم يقول بمعنى أوجب، وبعضهم يقول بمعنى ألزم. هذا لا يعني لا داعي له، يعني كل هذه الكلمات الأربع مثلا تدل على معنى واحد. كذلك أيضا يذكرون خلاف فيما لا طائل تحته، كما ذكروا في اختلاف في كلب أصحاب الكهف، هو أسود ولا أحمر ولا أبيض وما أشبه ذلك. نعم، وكذلك أيضا اختلافهم في عدة أصحاب الكهف، فإن الله تعالى ذكر الخلاف وأبطل قولين وأقر الثالث. والمهم أن الله يقول بعد هذا، بعد ما ذكر القولين وأبطل الثالث، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تتعمق إذا جاء أحد جدلك في هذا الأمر لأنه لا فائدة منه. فالشيء الذي لا فائدة منه أو فائدته قليلة ويغير عليك ما هو أهم ينبغي لك تجنبه، وهذا ليسنا نسير عليه في حياتنا كلها، لكنا نستوعب الوقت بما فيه الفائدة، لكن ما أكثر الأوقات التي تسير علينا وما أكثر الأقوال التي تقال ونضيع الوقت فيها. المهم أنه يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي الاعتناء بما هو أهم وترك ما لا فائدة منه، لقوله أكثر الذي هم فيه يختلفون. الفائدة الرابعة الإشارة إلى الخلاف بين بني إسرائيل، أكثر الذي هم فيه يختلفون، والاختلاف رحمة ولا شر؟ وأما اختلافهما في رحمة فموضوع لا يصح. نعم. ويقول لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. لكن لو صح هذا الحديث مثلا أو قاله بعض أهل العلم من قوله فالمعنى أن هذا الاختلاف داخل في رحمة الله وفي سعته بالنسبة للمختلفين، أي أنهم لا يعذبون. وليس المعنى أن إيقاع الخلاف بينهم من رحمة الله، بل هو من حكمة الله، ولكن رحمة الله وسعته. فلا يقال مثلا إنهم معذبون بهذا الخلاف، أو إن الواحد المصيب منهم له أجر والباقون محرومون أو ما أشبه ذلك. لا. نعم.
فهم معذورون.
لا 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 مو صحيح. يعني بعض الناس يقول هكذا ويتخذ من هذا المعنى وسيلة إلى جواب الترخص، ويقول اختلافهم رحمة بمعنى إن لي أنا أخذ في أحد الأقوال التي تناسبني، ولكن ليس هكذا. فإذا صدر من قول أهل العلم فإنه لا يصح إلا على وجه الذي قلت، إن المعنى أن هذا الاختلاف داخل تحت رحمة الله فلا يعذب أحد من عليه.
الآن ظاهرة
الاختلاف
موجودة،
هل
ممكن يكون وجودها على
اختلاف مصلحة أو لا؟ نعم، لكن الحكمة اقتضت لأن الصراع بين هذه الأقوال يتبين به الحق أكثر. ولذلك تجد الإنسان عندما يمر به قول لا خلاف فيه ما يتطلب الأدلة ولا يمر نفسه عليه. فهذا الصراع بين المتخالفين فيه حكمة، وإلا لو كانوا على قول واحد لكانوا أصلح بلا شك. والآية صريحة في هذا. طيب، إذا يؤخذ من هذا أن الاختلاف ليس بمحمود. ثم قال الله تعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. استفاد من هذه الآية أولا بيان مرتبة القرآن وفضله، وأنه هدى ورحمة. هدى الشهوب في الدلالة، ورحمة في العمل به. نعم. الفائدة الثانية أنه لا ينال هذا الهدى وتلك الرحمة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون بقوله للمؤمنين. الفائدة الثالثة أنه لا معارضة بين هذه الآية وبين قوله تعالى هدى للناس في وصف القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة. والجمع بينهما أن الإثبات هنا والإثبات هناك مختلف الجهة. فهناك هدى للناس بمعنى دليل له، هو دليل لكل الناس، لكن هل من استدل به انتفع به؟ لا، قد يهتدي به وقد لا يهتدي، إنما هو نفسه صالح للهداية لجميع البشر. الفائدة الرابعة فائدة الإيمان، لو لم يكن من فوائد الإيمان إلا هذا لكفى، وهو إيش؟ الاهتداء بالقرآن. نعم، الاهتداء بالقرآن ونيل الرحمة به. الفائدة الخامسة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء بالقرآن، وهذا مأخوذ من قاعدة مرت عليه، وهو أن الحكم إذا علق بوصف قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف وضعف بضعف ذلك الوصف. واضح؟ فما دامت الهداية والرحمة معلقة بوصف الإيمان فكلما زاد هذا الوصف ازداد الهدى وازداد الرحمة. نعم القاعدة أن الحكم إذا علق الوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. أين فاعل في الإيمان أقوى إيمانا كان أقوى اهتداء. نعم إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يستفاد من هذه الآية أولا أن القضاء موكول إلى الله وحده بقول إن ربك يقضي بينهم بحكمه. ثانيا أن كل قضاء لا يستند إلى قضاء الله فهو باطل. الفائدة الثالثة إثبات العدل لله سبحانه وتعالى. من فوقت من قوله بحكمه فإن إضافة الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل على العدل. الفائدة الرابعة وهي مستفادة من التفسير أيضا أن الحكم هذا يتضمن الحكم الشرعي والحكم الجزائي. الحكم الشرعي والحكم الجزائي فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنيا وبجزائه عدلا في الآخرة. نعم يقضي بينهم بحكمه. طيب ذكرنا في درس أمس للإضافة إلى حكم الله فائدة خير من يعرفهما؟ إضافة إلى حكم الله فائدة فيه. الحكم إلى الله فيه فائدة فيه. كيف؟ تأغيرها إن إضافة إلى الله سبحانه وتعالى يقتضي أمرين أحدهما العدل والثاني الإصلاح. الإصلاح يعني مدام حكما مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وقد علم أنه سبحانه وتعالى حكيم فإن هذا الحكم لا بد أن يكون مناسبا وموافقا لمحله وكل حكم وافق محله فهو إصلاح. إن هذا يتضمن العدل والإصلاح. طيب الفائدة الخامسة وقف الله تعالى بالعزة والعلم لقوله وهو العزيز العليم. الفائدة السادسة قرن العزة مع العلم في هذا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلة غير فائدة العزة على حدة والعلم على حدة. يعني يستفاد من جمعهما فائدة مكونة منه وهو أو وهي أن حكم الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ بقوله وهو العزيز ولا بد أن يكون مطابقا وصحيحا من قوله العلي. لأننا قلنا فيما سبق إن من تمام الحكم العلم والعزة. العلم ليحكم بالصواب والعزة لينفذ ما حكم. وأن خلل الحكم يأتي إما من الجهل وإما من الضعف. إما لجهله أي الحاكم فيحكم بغير الصواب وإما لضعفه فلا يستطيع أن ينفذ. ولا لا إذن يؤخذ من جمع هذين الوصفين لله سبحانه وتعالى عقد ذكر الحكم تمام حكم الله، تمام حكم الله، حيث كان مبنيا على أي شيء؟ على العزة والعلم. فبالعزة يكون التنفيذ، وبالعلم يكون الصواب. فهمتم ولا لا؟ طيب، الفائدة السابعة تقديم الأخص من الأوصاف على الأعم. الأخص يعني معناها الأنسب للقضية، فهنا قدم العزة على العلم مع أن العلم سابق عليها في الترتيب الحكمي. في الترتيب الحكمي أيهما أسبق؟
العلم
وراء،
يعني الإنسان يعلم ثم يحكم،
يعلم ثم يحكم ثم ينفذ. ففي الترتيب الحكمي العلم مقدم، لكن هنا قدم العزة على العلم في الذكر. لماذا؟ لأن المقصود الأهم في الحكم هو تنفيذه، هو تنفيذه، وكان من المناسب تقديم إيش؟ العزة على العلم. نظير هذا قوله تعالى عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيم حينما سكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فقدموا الحكمة على العلم مع أن العلم سابق، إذ لا حكمة إلا بعلم، لكنه لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ومستغربا قدموا الحكمة ليتبين لها أنه ما خرج ذلك عن العادة إلا بحكمة. طيب، هذه فوائد سبع من قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. طيب، قال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يستفاد من هذه الآية أولا وجوب التوكل على الله لقوله فتوكل على الله، والأصل في الأمر الوجوب. ومعنى التوكل سبق تفصيله. الفائدة الثانية أن بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتيسر الأمور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكابد من عناد بني إسرائيل وغيره، فأمر الله بالتوكل عليه، لأن الله ذكر فائدة التوكل في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فبالاعتماد على الله تتيسر الأمور، وباعتماد الإنسان على نفسه يحصل الخذلان. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مع أن الرسول معهم عليه الصلاة والسلام، ومع أنهم خير القرون وأفضل أهل الأرض، لما قالوا لن يولد اليوم من قلة حصل هذا الأمر. فيتبين بهذا أن من اعتمد على نفسه في حصول مقصوده أو دفع مضروره فإنه يخذل. واضح؟ ولهذا أمر الله رسوله بالتوكل على الله في هذا المقام، مقام النزاع وبيان الحق لبني إسرائيل، وهو يكابد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. والفائدة الثالثة تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله إنك على الحق المبين. الفائدة الرابعة شهادة الله تعالى لما جاء به الرسول بأنه على الحق، بأنه الحق، لقوله إنك على الحق المبين. وفي هذا، أي هذه الفائدة، نستفيد فائدة أخرى وهي الترغيب في سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما دام حقا، لأن كل إنسان عاقل يختار الحق على الباطل. الفائدة الخامسة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مسلكه الحق المبين. إنك على الحق المبين، نعم. فهذا فيه شهادة من الله وتزكية للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يتضمن فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشهادة من الله أنه على الحق المبين. الفائدة السادسة أن كل ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل، لأننا لو قلنا إنه حق للازم الجمع بين النقيضين، يكون ما كان عليه الرسول حق وهذا حق، ما يمكن وهو يخالفه، إذ هذا جمع بين النقيضين، إذ لا يمكن أن يكون الشيئان المتناقضان كل منهما حق، لا بد أن أحدهما هو الحق. ولهذا يقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول: وإنا أو إياكم هدانا، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واضح. وبهذا نعرف أن جميع ما خالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو باطل، وهو في النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فإن كانت المخالفة تامة فهو باطل كله، وإن كانت المخالفة جزئية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة: ظهور أحقية ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه حق ليس به خفاء، لقوله المبين. الفائدة الثامنة: أن بيان الحق لا يلزم منه أن يكون بينا لكل أحد، فإن الخفافيش تعمى بضياء النهار، فلا يلزم من كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق المبين أن لا يعرض عنه أحد. ولهذا أعقبه بقوله: إنك لا تسمع الموتى، يعني لا تظن أن هؤلاء الذين أعرضوا لأنك على باطل، بل لعدم قابلية المحل، لعدم قابلية المحل. وتعرفون أن الشيء وإن كان تاما إذا لم يجد محلا قابلا لم يكن له تأثير. رجل معه سيف مسلح وحاد للغاية، وأمامه عمود من حديد صلب، وهو ينتخي ويقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، ويضرب هذا الصلب الحديد بالسيف يريد أن يقطعه، هل ينقطع هذا؟ وراء لعدم قابلية المحل. الآن السبب موجود: سيف صارم، ورجل شجاع، ورجل يعزز نفسه ويتشجع ويصيح بهذا العمود من الحديد. نعم. وطبعا إذا صار بهذا الحال يضرب بقوة ولا لا؟ ولا الله يضرب بقوة، ومع ذلك لم يؤثر لأن المحل غير قابل. كما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحق المبين، هو حق مبين بلا شك، بين ظاهر، وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه، السبب تام، لكن الخلل في المحل غير قابل لهذا الحق. ولهذا ما أحسن هذه العبارة أو هذه الآية بعد الآية التي قبلها: إنك لا تسمع الموت، فلا تظن أنك لست على حق، لكن هؤلاء موتى. هذه ثمان فوائد: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أو في هذه من الآيات من الفوائد: أولا أن الميت، والمراد بالميت هنا ميت القلب، أو الموتى موتى الأجسام على سبيل التمثيل، لا يسمع، فإذا كان ميت القلب فالأمر ظاهر أنه لا يسمع سماعا ينتفع به، ولا فهو يسمع سماع إدراك لكنه لا ينتفع به. الفائدة الثانية، استدل بالآية هذه من قال إن الموتى في قبورهم لا يسمعون. نعم، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إن الموتى يسمعون ولكن لا يجيبون، ومنهم من قال إنه لا يسمعون ويقبل ما ورد في السنة من سماعهم لكنه يقصره على ذلك ويقول بما هذا بما على ذلك لا يسمع الميت. فالسنة وردت بأن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع فرعا عالم. السنة وردت بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف على أصحاب قبيل بدر من المشركين وجعل يؤنبه يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فيقال للرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم من قوم قد جيبوا؟ فيقول لستم بأسمع لما أقول منه. فهذا الكلام الآن والمناداه كانت عند الدفن أو عند لقاء الميت أو تسليمه للآخرة، فلا يقتضي أن يسمع كل وقت. ومن العلماء من قال إنه يسمع كل وقت كشيخ الإسلام بن تيمية، ويستدلون بالحديث الذي رواه ابن عبد البر وصححه، وهو ما من أحد يمر بقبر يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، فيصححون هذا الحديث. وبعضهم يضعفه ويقول إنه لا فعل، ولكن هذا الحديث لا ينبغي أن يكون هو ركيزة من يقول إن الموتى يسمعون، بل إننا نقول الموتى يسمعون قد نستدل بحديث أصح من هذا، وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يزور المقبرة ويقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين، وتوجيه السلام إليهم في الخطاب يدل على أنهم يسمعون، وإلا لكان يقول السلام على أهل الديار المؤمنين ولا يقول عليكم. ولو قال قائل إن هذا من باب قوة الاستحضار، من باب قوة الاستحضار، نعم قلنا قوة الاستحضار لا تحتاج إلى الدنو، ولهذا نحن نقول السلام عليك أيها النبي وإن كنا بعيدين، ولا يسن أن نقول الآن هنا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين حتى نحضر إليه. فدل هذا على أنهم يسمعون. نعم، يبقى عندنا إذا كانوا يسمعون فما هو الجواب عن هذه الآية إنك لا تسمع الموتى؟ إنك لا تسمع الموتى، نقول المراد السماع القبول إذا كان المقصود بالموتى موت القلوب، أو السماع الذي تحصل به الإجابة وسماع الإدراك الدنيوي، هذا ما يمكن. يعني ليس سماع الميت لما يتكلم به الإنسان كإدراك الحي، بل هو سماع ما نعرف كيفيته، إنما هو سماع لا يمكن أن يجيب إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى إحياءه وتكلم ونطق، فهذا يمكن مثل صاحب البقرة، صاحب البقرة، فإن صاحب البقرة ضربوه ببعضها فأحياه الله وتكلم ومات. نعم، فلكنه لم يتكلم ولم يجب إلا بعد أن حي حياة دنيوية ثم أماته الله.
نعم،
نعم. قوله الله رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. إيه لكنه كلما سلم عليه رد عليه وعرف. إذن هو يسمع. إذن هو يسمع.
هو أخص من الدعوة.
نعم.
هو أخص من الدعوة.
لا. هو أخص من الدعوة.
يعني قد لا يسلم ويتكلم بكلام
آخر. إيه لك وش المانع؟ وش المانع؟ وعلى كل حال ما هم بيسمعون كل كلام. يعني مثلا لو نمر أنا وياك في قبر وإحنا نتكلم ما يلزم من هذا أنهم يسمعون. ما يسمعون إلا الخطاب الموجه إليه. وليس معنى ذلك أنهم يسمعون، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنهم يسمعون حتى ما لا يخاطبون به.
نفس سلامنا فقط، وإن كلمنا مرة أخرى لا يسمعون.
لا يسمعون مطلق، لأنه إذا كان السبب فيها في هذا السماع ما هو؟ الفطرة، خطابنا له.
يعني
هو توقيف، هو توقيف، لكن ما دام الخطاب هي سمعوه مرة سمعوه مرة أخرى وسمعنا.
طيب ما قال مفهوم بأنها تنزع الروح بعد السلام، لأنها إذا ردت لأهل السلام.
نعم هو الظهر، هذا هو الظهر، أنها إذا ردت نعم فإنها إذا انتهى السلام لم تسمع. فحنا نقول كلما خوطبوا رد الله عليهم روحهم فسمعوا. بقي أن يقال هل يسمعون بدون مخاطبة؟ ظاهر كلام الفقهاء أيضا أنهم يسمعون، ولهذا قالوا إنهم إن الميت يتأذى بفعل المنكر عندهم من قول أو فعل. وعلى هذا على رأي الفقهاء، ولا أدري ما مستنده، على رأي الفقهاء يكون يسمعون حتى ما لم يخاطبوا به. وعليه أيضا يكون الإنسان إذا شرف القبر بالأحجار التي تلقى عليه أو بالكتابات أو بغير ذلك فإن الميت يتأذى به، لأن هذا من المنكر. تشريف القبر وتمييزه على غيره من القبور هذا منكر ولا يجوز. فعلى كلام الفقهاء يكون الميت يتأذى بذلك، يتأذى بذلك، ويكون هذا الذي أراد تشريف ميته هو في الحقيقة هذا طيب. نعم هذا ما في ما في صحيح. الفائدة الثالثة كم قلنا من الفائدة؟ ثلاثة.
هذا هو الفائدة
الثانية أو الثالثة، على كل حال الثالثة أو الرابعة. نعم أن من لم يقبل الحق فهو بمنزلة الأصم الذي لا يسمعه، لقول ولا تسمع ثم الدعاء. الفائدة الرابعة أن الجوارح والحواس التي لا ينتفع بها كالمعدومة. وجه ذلك أن هؤلاء لهم آذان ولهم سمع، لكن لما لم ينتفعوا به صاروا ثما. الفائدة الخامسة بيان شدة إعراض هؤلاء عن الحق، لأنهم ثم مولون مدبرون. نعم وهذا أبعد ما يكون عن السماء، فالأطم إذا كان ممكن إليه قد يفهم منه ما يفهمه من الإشارات والحركات فينتفع بذلك ولو كان أصم. لكن إذا ولى مع الإدبار ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس فإن ذلك يكون أشد استحالة في سماعه مما إذا كان أصم مع الإقبال. طيب وأيضا في هذا دليل على أن الإنسان والعياذ بالله إذا ولى مدبرا عن الشر فإنه قد يعاقب بالثمن عن سماع الحق، بحيث أنه ما ينفع به موعظة ولا نصيحة. وهذا هو الغالب، الغالب أن الإنسان إذا كان ما عنده إقبال على الحق أن يحرم الحق، حتى لو تكلم الناس وفعلوا وأقاموا الأدلة من تبع بذلك. ونضرب لكم مثلا الآن بالمرابين والمتحيرين على الربا، هم ما يسمعون المواعظ، يسمعونها لكنهم مولون، يرون أن ما هم عليه لا بد أن يفعلوا، ولذلك ما وفقوا لمستعدهم، ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا أن ما عندهم أي إقبال، أي إقبال من الإقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول إن هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا ولى مدبرا عن الحق فإنه لا يوفق لسماعه. الفائدة السابعة أن المعرض عن الحق في منزلة الأعمى، فهنا قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. الفائدة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الخلق بقوله وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ولا يعارض هذا قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية المفتتة غير هداية المفتتة. ما هي الهداية المفتتة؟ هداية الدلالة والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم مبين، نعم، ودال الخلق على الحق. وأما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فالجمع بين هداية المفتتة للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي عنه أن نقول ما أثبت للرسول فهو هداية العلم والبيان، نعم، وما نفي عنه فهو هداية التوفيق والعمل. ما يستطيع هذا أبدا. ويستفاد من هذه الآية أن هؤلاء الجماعة الذين أعرضوا عن الحق قد أدخلت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، أم العيون لم ينتفعوا بعيونهم. والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية، فالعقلية محلها القلب، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله إنك لا تسمع الموتى. والمشهودة شو؟ بالعين، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله وما أنت بهادي العمي. والمسموعة في الآذان انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله ولا تسمع ثم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهداية في هؤلاء كلها والعياذ بالله مسدودة مغلقة. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلم. نعم، في هذه الآية، في هذا القطع من الآية أنا أتبع فوائد الأولى، بنات واحدة. نعم، الفائدة التاسعة أو العاشرة أن الذي ينتفع في الآيات التي تتابعها الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والحادي عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان في هذه الآيات، فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان يستلزم الإسلام، الإنسان يستلزم الإيمان؟ ما يستلزم. قد يكون الإنسان مسلما وليس مؤمنا. ولهذا قيل عند الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل إنه مؤمن فقال أو مسلم. فدل ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. كثير من الناس الآن المسلمين مسلمون ولكن ليسوا بمؤمنين. وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمين. المسلمون اليوم إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن. أقلهم المؤمن. أقلهم المؤمن. نعم بلا شك. والمسلم المستسلم كثير. في البلاد التي غير بلادنا أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم. قوية فقط. وبهذا يجي ناس من البلاد الأخرى يقولون ما نعرف نتوضا ولا نعرف نصلي ولا نعرف وقت الصلاة وما يعرف نطوف الهوية مسلم. القسم الثالث المسلم غير المسلم. وهذا كثير في بلادنا مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين. الدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التي علقت في الإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء. لا يمنع أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. موجود هذا بكثرة؟ ها؟ بقلة. نعم؟ من غش فليس منه. انتفاء الغش موجود بكثرة؟ بقلة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. نعم بقلة ومش على هذا لا يبغي جنبا من ما. نعم هذا موجود أمنية كثرة. فالمهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم مفقود. يعني ما هو مفقود قليل قليل. والإسلام كثير والإسلام أكثر. نعم هنا لا 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 يدخل الجنة لأن يعني المسلم شرعا بس ما دخل لمن في قلبه أنا أروه إلى جنة لكنه ما يدخل له معاصي إن عارم يعذب عليه هو أنه مكان. الفرق بينهما أن المسلم عنده إيمان عنده إيمان وأما المنافق ليس فيه إيمان إطلاقا. المنافق قلبه خالي من الإيمان والعياذ بالله. المستسلم أفضل من المستسلم لأن المستسلم عنده يعني تجاه الإسلام حقيقة لكن ما عنده شيء مثل ما عند المسلم الذي يمثل الشرائع. نعم ها يكون غالبا يكون جاهل. نعم نعم اي بناء انه لإيمانهم أسلم وحقق الإسلام. نعم ثم قال الله تعالى وإذا وقع بقي ثلاث دقائق. نعم طيب من شيخ زيادة كان في فوائد ثلاثة ولا شيء. طيب الفائدة الثالثة عشرة قوله بآياتنا يفيد بأن الآيات كثيرة ليست واحدة وهي تنقسم إلى إيش قسمين آيات كونية وآيات شرعية. فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات شرعية وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الشيء كونية. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذه الآيات الشرعية ما وجه كون الآيات آيات؟ لأنها دالة على الله، ما نقول على خالقه هو فيها شرعي. نعم، دالة على الله، والآيات الكونية دالة على الخالق من حيث القدرة والحكمة والسلطان إلى غير ذلك من معاني الربوبية. والآيات الشرعية دالة على منزلها من حيث العدل والإصلاح، لأن جميع الشرائع، جميع الشرائع مو شرائع الإسلام فقط للجهاد محمد، كلها تحارب الفساد وكلها تقرر الصلاح. لا في شريعتنا تمتاز على غيرها، لأنها تراعي المصالح العامة.